إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فانتهينا في الدرس الماضي من الكلام على حديث النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى آخر الحديث. والكلام اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على الحديث السابع من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الأربعين النووية، حيث يقول: عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا هو الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية. وكما تلاحظون، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، فهو من الأحاديث التي انفرد بإخراجها عن الإمام البخاري. وهذا الحديث السابع، وقد سبق لنا 6 أحاديث كلها قد اشترك البخاري ومسلم في تفريجها، إلا حديث جبريل، حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل تعرفونه. فإنه أيضا كما سبق لنا لم يخرجه إلا الإمام البخاري من رواية عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب، وأخرجاه أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو متفق عليه من رواية حديث أبي هريرة، ومن أفراد مسلم من حديث عبد الله بن عمر. هذا الحديث كذلك الأمر من أفراد الإمام مسلم، لم يخرجه غير الإمام مسلم عن تميم الداري. تميم الداري هو تميم ابن أوس الداري أبو رقية، تميم ابن أوس ابن خارجة، وبعضهم نسبه ابن جارية الداري أبو رقية، وكنيته أبو رقية بسبب بنت له رضي الله تبارك تعالى عنه. ذكر العلماء أنه لم يولد له غيرها، لم يولد لها له غيرها. وتميم الداري ممن تأخر إسلامه، فقد أسلم 9 من الهجرة، وهو صاحب الحديث المشهور بحديث الجساسة، الحديث الذي فيه الكلام على المسيح الدجال، وهو حديث طويل أخرجه الإمام مسلم. إذن في البخاري شيء، البخاري لم يخرج لتميم ابن أوس الداري، وإنما خرج فقط له مسلم. فتميم رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من أول من قص في المسجد بإذن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث استأذنه أن يقص فأذن له. كذلك الأمر ذكر من مناقبه إنه أول من أسرج السرج في المسجد، وأول من أضاء المسجد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو كما سبق متأخر الإسلام. وأيضا مما يذكر فيه أنه كان نصرانيا قبل الإسلام، كان قد تنصر ثم أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. يشبه حاله إذن حال من؟ حاتم، حال ليس حاتم، ابنه، ابن حاتم الطائي، عدي ابن حاتم الطائي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن عديا كان أيضا قد تنصر قبل الإسلام، وجرى لتميم بن أوس الحادثة التي ماد بها بهم البحر شهرا، ثم ألقاهم إلى جزيرة ورأوا الجساسة، وبعد الجساسة رأوا الرجل في الدير، وذلك الرجل هو الدجال. ولذلك أيضا مما يعد من مناقب تميم ابن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد روى عنه حديث الجساسة في بعض الروايات، وفي بعضها أنه حدثهم، أنه جاء الحديث من طريق صحابية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فأمر تميما أن يحدثهم به، وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم به في بعض الروايات. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بهذا الحديث، حديث الجساسة عنه، وصدقه به، وقال بعد أن جمع الناس، لما جمع الناس إنه ما جمعهم لشيء، ولكن تميما قد حدثه صلى الله عليه وسلم حديثا قد وافق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث به الصحابة من شأن المسيح الدجال وما يحدث له، وأنه يطوي الأرض ونحو ذلك. فهذه أيضا تعد من مناقب تميم بن أوس الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول تميم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وفي بعض الروايات التكرار، يعني أن الدين قال الدين النصيحة ثلاثا، وفي بعضها الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث من الأحاديث من جوامع الكلم، من الأحاديث العظيمة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكلما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه فهو عظيم. وإنما هذا الحديث من جوامع هذه الأحاديث التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن من العلماء من عده ربع الدين، ومنهم من عده خمس الدين، بل إن بعض العلماء قد تعقب من عده ربع الدين وقال إن هذا الحديث هو الدين كله. والمرجع أو المأخذ من ذلك كما سيأتي بيانه في الدين النصيحة، مع الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عمر السابق عن عمر بن الخطاب في تعليم جبريل الدين، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدين النصيحة. الدين كان قد سبق لنا في بعض الدروس تفسيره، وأن الدين مأخوذ من دان يدين، وإما أن تقول دان يدين دينا أو دان يدين دينا. فإذا قلت دينا فذلك القرض، الدين هو القرض، وإما أن تقول دان يدين دينا، ثم هذه إما أن تقول دان له أو دان به. فدان به بمعنى اعتقده، دان بالشيء إذا اعتقد بهذا الشيء، ودان له إذا ذل له وخضع. والدين لغة يأتي بمعنى الجزاء، ومنه يوم الدين، مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. ويمكن أن يقال أيضا أنه يوم الخضوع، لأنه يوم يخضع الجميع فيه لرب العالمين تبارك وتعالى، إلا أن المعروف أنه يوم الجزاء. والدين من حيث التعريف ممكن تقول الصلاحي عند علماء أو عند الذين يعتنون بمقارنة الأديان، اختلفوا في تعريفه وفي تقسيمه، فإن الدين يكون على أقسام، منها الأديان السماوية أو أديان سماوية وأديان وضعية. فالأديان السماوية المقصود بها الإسلام واليهودية والنصرانية. ثم هذه الأديان السماوية تنقسم إلى قسمين: أديان باطلة أو أديان نعم باطلة ودين صحيح، أو تقول منسوخة ودين صحيح. منسوخة باعتبار أنها كانت يوما ما صحيحة ثم نسخت، أو باطلة باعتبار أن ما عليه اليهود والنصارى الآن يعني أديان باطلة. وأما الأديان الوضعية فمثل الهندوسية والبوذية ونحو ذلك، لأن هذه من وضع البشر وليست من وحي السماء، يعني ليست موحاة من الله تبارك وتعالى. فهو إذن الدين مجموعة من التصورات، الأنظمة، العقائد، الشرائع تتعلق بتقييد أو بوضع ضوابط لتعامل الإنسان فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين من حوله من الخلق، إما البشر أو غير البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والنصيحة مأخوذة من قولهم نصح ينصح نصحا ونصيحة، والنصح بمعنى التخليص، نصحه إذا خلصه من الشوائب. ومنه قول العرب: نصح فلان العسل إذا خلصه من الشمع، فأخذ العسل صافيا وأزال عنه ما قد يشوبه من شمع ونحوه. وبهذا تعرف أهمية النصيحة، وأن فيها نوع من الإخلاص للمنصوح له. وعرفها بعض العلماء فقال إنها حيازة الحظ للمنصوح له، بعضهم أضاف إرادة وفعلا، حيازة الحظ للمنصوح له. إرادة يعني أن تريد لكل إنسان الحظ سواء فعلته أو لم تفعله، أنه قد يتسنى لك أن تفعل وقد لا يتسنى. وفعلا يعني من تسنى لك أن تفعل له أو أن تحوز له الحظ أو تحوز له الخير فتفعل ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، فيه ما هو معروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر في الكلام. وفي هذا التكرار فوائد، منها حتى يحفظ عنه الصحابة أو يحفظ عنه من يسمعه، وأيضا حتى يفقه عنه من يسمعه، لأن كما هو معلوم قد يجري الكلام في جمع كثير، وهذا الجمع الكثير بعضهم قد يسمع طرفا من الكلام ولا يسمع بعض الكلام، كما جرى مع بعض الصحابة في بعض الأحاديث، وكان أخذ بقية الحديث عن غيره من الصحابة وتثبت فيه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يكرر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع عنه ويعي الجميع ما قال، خاصة إذا كان الجمع كبيرا. ثم أيضا حتى يحفظ عنه، لأنه بالتكرار يحفظ الكلام المقول، خاصة عند السلف الأوائل أو عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الذين كانوا يعتمدون على الحفظ ولا يعتمدون على الكتابة. وكثيرا ما كانوا يحفظون من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله ولو لمرة واحدة. فإذا التكرار فيه تأكيد لهذا الحفظ. كذلك الأمر فيه لفت الأنظار إلى حتى ينتبه السامعون إلى ما يقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وبالتالي يجمع أذهانهم لفهمه إضافة لسماعه. وأمور أخرى تذكر في مثل هذا التكرار. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا فيه كذلك الأمر حصر مستفاد من طريقة من طرق الحصر معروفة عند علماء المعاني بتعريف طرفي الإسناد. طرفي الإسناد يعني المبتدأ والخبر، فإذا ما عرف المبتدأ والخبر كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة، أفاد هذا عندهم الحصر، كأنك تقول إنما الدين النصيحة أو لا دين إلا النصيحة. فإذا هذا فيه حصر، حصر الدين بالنصيحة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا الحج عرفة، الحج عرفة، فذلك حصر الحج في عرفة. ثم هذا الحصر قد يكون حقيقيا وقد يكون إضافيا نسبيا. فإذا كان حقيقيا دل على عدم وجود مثلا سوى المحصور فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو قلت مثلا لا ليس في البيت إلا زيد، هذا يدل أنه لا يوجد في البيت إلا زيد، غير زيد لا يوجد. ولو قلت مثلا لا يوجد في البيت من الرجال إلا زيد، دل على أنه لا يوجد رجل إلا زيد، وقد يوجد نساء. لكن لما تقول لا شاعر إلا قيس، فهذا معناه النسبية، يعني لا شاعر مجيد أو شعره أفضل من غيره إلا قيس، ولا ينفي وجود شعراء آخرين. فإذا قوله الدين النصيحة، هل المقصود به الحصر الحقيقي أو الحصر الإضافي؟ بالنسبة للحج عرفة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فالمقصود هنا قولا واحدا الحصر الإضافي، لأن في الحج أشياء سوى عرفة، في الحج أشياء سوى عرفة، لا يصح حج الحاج إلا أن يأتي بها، هي طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن باتفاق العلماء، هناك أمور كالسعي مثلا مختلف فيه، لكن طواف الإفاضة ركن باتفاق العلماء، ومن لم يأتي بطواف الإفاضة فحجه ليس بصحيح. إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ يقال هذا من باب الحصر الإضافي، لأن من فاته عرفة فقد فاته الحج، لا يمكن له أن يحج إذا فات عرفة، ولو جاء محرما، جاء متأخرا محرما، فوصل مكة بعد شروق الشمس من يوم النحر الذي فيه المبيت من مزدلفة، ثم يمشي لرمي الجمار. فمن فاته عرفة لا يستطيع الحج، وإن كان قد جاء محرما ممتنعا عن محظورات الإحرام وفعل كل شيء مما قد يفعل قبل يوم عرفة، إلا أنه فاته عرفة ما يدرك الحج أبدا. لكن لو أدرك عرفة فمقدور على طواف الإفاضة، لأنه بعد يعني عنده أيام يمكن فيها أن يطوف طواف الإفاضة. فإذا من هنا كان ذلك حصر إضافي. أما هنا فقد يقال بالحصر الإضافي وقد يقال بالحصر الحقيقي. ولو قيل بالحصر الحقيقي يكون أعظم وأبلغ، ذلك ما يوضحه ما يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن هنا يأتي قول من قال من العلماء إن هذا الحديث هو الدين. هذا الحديث لما انتقد من قال إن هذا الحديث ربع الدين، وقال إن هذا الحديث هو الدين كاملا لما سيأتي. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل تكلم عن أي شيء؟ تكلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وبعض أشراط الساعة، وهذه الأمور هي الدين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، هنا قال دينكم، ودينكم أصبح معرف، يعني دين الإسلام، دينكم دين المخاطبين. ما دين المخاطبين؟ الإسلام. دين الإسلام مكون مما تكلم به جبريل وعلمهم إياه، الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان. هنا النبي عرف الدين النصيحة، فكما هناك دينكم يأتي هنا الدين، فالدين يشمل جميع الأمور. فدل هذا على أن هذا الحديث يشمل الإسلام والإيمان و فيشمل هذه الأمور الثلاثة لكن على نحو آخر. فالإيمان بالله وتسليم الأمر لله، لما تؤمن بالله تبارك وتعالى إذن هذا يوجب عليك جميع الواجبات التي تأتي بعد قولك لا إله إلا الله، طبعا محمد رسول الله على ما يأتي. فإذا هذا الحديث يجمع أمور الدين كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن؟ دل هذا على أنهم فهموا كما هو الواقع أن النصح فأجابهم أن النصح يكون لخمسة أمور: الأول النصيحة لله، الثانية النصيحة لكتابه، الثالثة لرسوله، الرابعة لأئمة المسلمين، والخامسة لعامتهم. فمن جاء بهذه الأمور فقد جاء بالدين، يعني من نصح لهذه الخمسة فقد جاء بالدين. لماذا؟ لأن النبي قال الدين النصيحة، وقد جاء بالنصيحة لهذه الأمور الخمسة، فعندئذ قد جاء بالدين. ثم قسم العلماء النصح في هذه جميعا إلى ما هو واجب وما هو أن يأتي الإنسان به، والقدر المستحب يستحب للإنسان أن يأتي به. فإذا أتى بالقدر الواجب هذا وجوبا، لكن بعد ذلك هناك أمور لا تجب عليك في حقه، كما سيأتي أيضا أمور لا تجب. فمن جاء بالمستحب والواجب فقد جاء بأعلى الدرجات، وبالتالي يقال في هذا إنه جاء بالإحسان. الأمر الأول إذن قال لله، قيل لمن؟ قال لله. النصيحة لله بأي شيء تكون؟ تكون بأمور: الأول اعتقاد وجوده تبارك وتعالى، وقبل ذلك كما نبه على ذلك بعض العلماء، هل الإنسان ينصح لله تبارك وتعالى؟ وقال إن المقصود بنصح الإنسان نصح لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى غني عن خلقه وعن نصحهم وأعمالهم وعبادتهم وكل شيء من جهتهم، فالله تبارك وتعالى غني عنه. وإنما أنت بنصحك لله تبارك وتعالى الذي يأتي بيانه إنما تنصح لنفسك، يعني إنما تفيد نفسك، وإلا فإن الله تبارك وتعالى غني عنك وعن عبادتك ونصحك. فإذا الأمر الأول أن تعتقد وجوده تبارك وتعالى، لأن من لم يعتقد وجود الله تبارك وتعالى فهذا قد أهلك نفسه، كان كافرا. أمر آخر أن تعتقد أيضا وحدانيته أو ربوبيته وأسماء، وأن تعتقد أسماءه وصفاته وصفاته، وأن تعتقد ألوهيته. بالإضافة إلى وجود الله تعتقد وجود الله، أن تعتقد أنه الرب تبارك وتعالى الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، إضافة إلى سائر الأمور المتعلقة بالربوبية، وكان قد سبق الكلام حولها مرارا. وأيضا ممكن يأتي الكلام حولها تكرارا، لأن هذا الأمر وأمور التوحيد من أهم الأمور التي يجب على الإنسان أن يتعلمها، وبتكرار المسائل أن تعرض المسألة مرة ثم مرة ثم مرة يحفظها الإنسان. فما حفظنا العلم جملة، بل من يعني حفظ شيئا جملة يفوته جملة، وإنما يأتي العلم بالتعلم درجة فدرجة. إذن الإيمان بوجوده وربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وضابط ذلك كما سبق الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو سمى به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تأويل. ثم كذلك الأمر الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى، وأنه جل شأنه وحده المستحق للعبادة، وأن أحدا لا يستحق العبادة سوى الله تبارك وتعالى. اعتقاد هذا أمر، والعمل به كذلك الأمر، يعني أمر آخر يجب أن تعمل به. فإن كثيرا من الناس قد يعتقد هذا، أو عندما تسأل أي إنسان يعتقد هذا، لكن كما سبق لنا عند الفعل يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وذلك لا يجوز، بل هو شرك. فإذا هذه الأمور من النصح لله تبارك وتعالى، كذلك الأمر من النصح لله تبارك وتعالى إطاعته فيما أمر، إطاعة أوامره واجتناب نواهيه والتصديق بكل ما أخبر تبارك وتعالى. فضمن هذا الأمر تجد أنه يدخل جملة كبيرة من الأمور، أنه قد يقول القائل كيف تقول هذا الحديث فيه الدين كاملا، ولم يتكلم هذا الحديث لا عن الإيمان بالملائكة ولا عن الإيمان مثلا بالقدر. قال لأن من آمن بالله تبارك وتعالى وجب عليه أن يؤمن بكل ما جاءه عن الله تبارك وتعالى. ومما جاءك عن الله تبارك وتعالى الإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالكتب والرسل، وكذلك الأمر الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان وسائر ما جاء في هذا الدين. فإذا كل هذا يدخل عند متى؟ عندما تسلم زمام أمرك لله تبارك وتعالى وتعلن أنك قد آمنت بالله. كما قال بعض الناس أو بعض يعني العلماء يقول في قضية العقل وأن العقل يقود إلى وجود الرب تبارك وتعالى، يقول اتبع عقلك إلى أن يسلمك يسلمك عقلك إلى الإيمان أو إلى الله تبارك وتعالى. فإذا آمنت عندئذ اترك العقل. ومقصوده بأترك العقل يعني أن لا تعترض بالعقل على شيء قد ثبت عن الله أو عن رسوله، لا أن تترك العقل مطلقا، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأن نتعقل كتابه وأن ننظر في آياته الكونية أو آياته الشرعية. فإذا لا، ليس مقصود هؤلاء أن تترك العقل مطلقا، لكن ما دام أن عقلك قادك إلى الإيمان بالله فيجب أن تؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى. وإن كان الإيمان ببعض هذه الأمور قد يحار فيه عقلك، لا ينكره، يحار فيه عقلك، فإذا لابد عندئذ أن تؤمن. وإلا فإذا لم تؤمن فأنت قطعا في عقلك أصلا الذي قادك إلى الإيمان بالله. والشاهد إذن أنه إذا سلم الإنسان زمام أمره لله تبارك وتعالى فوجب عليه عندئذ أن يؤمن بجميع ما أخبر الله به. فليس له، والحالة هذه، أن يقول ما الملائكة كما حصل من بعض العقلانيين، أو ما الجن، وأنه أبى عقله بزعمه أن يؤمن بمخلوقات اسمها الجن. فأول ذلك إما بالنوازع الشريرة في النفس البشرية، والملائكة النوازع الخيرة في النفس البشرية ونحو ذلك أو غير هذا. كذلك الأمر مثلا في قضية لما تصل إلى يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج هذه وردت في كتاب الله أو لم ترد في كتاب الله؟ وردت في كتاب الله. طيب، قد يعني قد يكون بعض الناس من هؤلاء المعاصرين يقول أين هم يأجوج ومأجوج، وبحثنا الأرض وجلنا الأرض وعندنا أقمار صناعية وأقمار تصوير وتجسس وما وقفنا على شيء من هذا. فإذا يؤديه عقله إلى إنكار ما أخبر الله تبارك وتعالى به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم شارحا لكتاب الله، ويؤولها ببعض التأويلات إما أنها جراثيم أو شيء من هذا. وهلما جرا فيما أيضا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لم ينصح لله تبارك وتعالى، أو لم ينصح تماما نصح لله، لأنه خالف في أمور قد أخبر الله تبارك وتعالى بها. فالشاهد إذن النصح لله يشمل هذه الأمور جميعا وغيرها مما يتضمن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كما سبق يكون على درجتين، لأن هناك أوامر يجب على المسلم أن يأتي بها ونواهي يجب على المسلم أن ينتهي عنها، فهذا يكون من النصح ماذا؟ الواجب، النصح الواجب لله تبارك وتعالى. ثم هناك نصح مستحب، مثل أن يفعل الإنسان المستحبات، يترك المكروهات، أن لا يحرك ساكنا إلا وهو يستحضر النية والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعله هذا، فيكون بالتالي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعله المباحات، كما سبق لنا في ذات الدرس أن المباح نفسه يمكن أن يكون قربة إلى الله تبارك وتعالى بالنية. فإذا من جاء بالواجب جاء بدرجة ليست درجة الكمال، جاء بالأصل، أو جاء ب كما سبق الواجب الذي يجب عليه أن يأتي به، لكن هناك من هو أكمل منه وهو الذي يأتي بالواجب وما فوقه الواجب والمستحب. وأيضا كما ذكر العلماء في هذا من النصيحة لله تبارك وتعالى أنه إذا تعارض أمران، أمر فيه حظ النفس، حظ نفسك أيها الإنسان، وأمر فيه إطاعة لله تبارك وتعالى أو حظ لله تبارك وتعالى، فتفعل ماذا؟ الذي فيه حظ الله وتقدمه على حظ نفسك وإن كان مباحا ليس واجبا. ومن هنا كما سبق في النصيحة حيازة الحظ للمنصوح، أن تحوز الحظ للمنصوح، فتقدم حظ الله أو أوامر الله أو محبوب الله تبارك وتعالى على محبوب نفسك وما تشتهيه نفسك. ثم قال لله ولكتابه، النصح لكتاب الله تبارك وتعالى كذلك الأمر يكون بأمور. قد يقال لكن هذا يعني يضعف، هذا اسم جنس وبالتالي يشمل جميع الكتب، يعني تقول عندئذ النصيحة لله ولكتبه، وعلى هذا يكون الحديث يشمل الإيمان بالكتب لأن النصيحة للكتب الإيمان بها كما سيأتي، لكن الأظهر أن المقصود الكتاب القرآن الكريم بدليل إفراد لرسوله ولم يقل لرسله. فإذا الكتاب المقصود به القرآن، والنصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى تكون بأمور، وهذه الأمور قد تتفاوت بتفاوت الأعصار، لأنه قد يطرأ شيء جديد بعد عصر من الأعصار كما سبق. فمثلا كان المفترض أن النصيحة لكتاب الله الإيمان بأن كتاب الله تبارك وتعالى هو كلام الله، كلام الله هو صفة من صفاته، وهذا يكفي في عصر الصحابة إلى ما قبل حدوث القول بخلق القرآن. لكن لما حدث الكلام في خلق القرآن فأصبح من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أن تؤمن أنه كلام، أنه كلام الله وأنه غير مخلوق. فإذا النصح لكتاب الله الإيمان بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ ومنه يعود، وأن المعنى والألفاظ من الله تبارك وتعالى، خلافا لمن خالف في هذه المسائل أو في بعضها فاعتقد أن القرآن مخلوق أو أن معناه من الله وألفاظه ليست من الله ونحو ذلك مما جرى الكلام فيه في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا أمر. أمر آخر من النصح لكتاب الله تبارك وتعالى أن تقيم حدوده وتقيم حروفه، لأن من نصحه أن تتلوه، والتلاوة تحتاج منك أن تقيم الحروف، وبعد التلاوة يأتي مرحلة أخرى أن تتدبر ما فيه، ومرحلة تليها أن تقيم حدوده بمعنى تعمل بما فيه. فإقامة حروف القرآن تكون بتعلم التجويد، وتتعلم كيف تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم أن تتدبر معاني هذا الكتاب عملا بأوامر الله تبارك وتعالى في مثل قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وغيرها من الآيات. كذلك الأمر مرحلة أخرى بعد التدبر والتفقه في معانيه يأتي العمل بما فيه، العمل بما فيه من الأحكام والشرائع وتصديق ما فيه من الأخبار، فكل خبر في كتاب الله تبارك وتعالى تصدق به على وفق ما أراده الله تبارك وتعالى، تعمل بما فيه من الشرائع والأحكام. ثم كما سبق هناك قدر واجب وقدر مستحب، فالقدر الواجب الذي يشترك فيه جميع المسلمين في قضايا تصديق أخباره، تصديق أخباره هذه واجبة على كل مسلم قرأ القرآن وعرف أن هذا خبر في القرآن فيجب عليه أن يصدق به، أن يعمل بشرائعه كذلك الأمر هذا واجب على الجميع، أن يتعلم قراءته ومعانيه يتدبر في معانيه فهذا يجب بحسبه، أن تتعلم القراءة نعم يجب على الجميع أن يعرف من كتاب الله قدرا متفقا عليه وهو الفاتحة، فالفاتحة يجب على جميع المسلمين أن يتعلمها. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فهذا دليل، وتعلمها وحفظها يجب من باب وجوبها، كما في القاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا الصلاة لا تتم إلا بالفاتحة، فالفاتحة واجبة يجب على كل إنسان أن يتعلمها وأن يحفظها ويجتهد في ذلك، خاصة يعني إذا بدأ أو إذا دخل في الإسلام حديثا أول ما يجب عليه إضافة قضية الصلاة أن يصلي، قد يسمح له بداية إذا دخل وقت صلاة وكاد ينتهي أن يصلي بتسبيح وذكر لله تبارك وتعالى، لكن بعد ذلك لابد أن يتعلم الفاتحة ويقيم حروفها قدر ما يستطيع. هذا القدر من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى واجب أن يتعلم الفاتحة ويحفظها، لكن ما بعد الفاتحة أن يحفظ القرآن كاملا لا يجب أن يحفظ الإنسان القرآن كاملا، وإنما يستحب له ذلك أو يستحب له أن يكثر من حفظ القرآن، لأنه يكثر من شيء رغب الله تبارك وتعالى فيه، وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، اقرأ مما تحفظ وارق اصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فمن حفظ مثلا القرآن كاملا أعلى ممن حفظ نصفه 15 جزءا، ومن حفظ 15 جزءا أعلى ممن حفظ 10، وهلما جرى. فهذا أمر. أمر آخر يجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم من باب استنباط علوم القرآن وأحكام القرآن والعلم بحلاله وحرامه وناسخه، حلاله وحرامه من غير الأمور الظاهرة وناسخه ومنسوخه وحروفه وقراءاته وتفسيره وهلما جرا. ما يقال لعامي تعال احفظ القرآن، حتى وإن حفظ القرآن كاملا عمل بما سبق وأراد أن يصل إلى درجة عالية فحفظه من القرآن ما حفظ قد يكون كاملا، فما يقال له تعال يقرأ عاصم كذا والكسائي كذا وأبو عمرو بن العلاء كذا وهذه القراءات السبعة احفظوا القراءات السبعة أو القراءات العشرة، هذا ما يطالب به، وإنما يطالب بهذا العلماء. وهناك ولله الحمد من قام بهذا القدر من العلماء، حفظ للقراءات، يحفظون أحرف القراءات كما يحفظون أسماءهم. كذلك الأمر لا يقال لمن حفظ القرآن أو قرأه ما الناسخ وما المنسوخ فيه، أخرج لنا الآيات الناسخة والآيات المنسوخة، وفق هذه الآية والأحكام المتعلقة بهذه الآية خاصة فيما يتعلق بالجزئيات، هذه وظيفة العلماء لا وظيفة العامة أو العوام. فهذا القدر ليس بواجب على الجميع، وإنما هو مستحب، مستحب للجميع، يعني مستحب للعام أن يتعلم قدر ما يستطيع، وكذلك الأمر مستحب مستحب للعام أن يتعلم قدر ما يستطيع، وهو واجب على من؟ على العلماء، واجب على علماء الشرع أن يظهروا هذه الأحكام ويتعلموها ويعلموها لطلبة العلم، ويعلموها لمن أراد من العوام، أو يفتون العوام بها إذا ما سألوهم، هذا واجب عليهم، وإنما على العامة بشكل عام لا يجب، وإنما يستحب له أن يتعلم قدر الإمكان، وأن ينفي الجهل عن نفسه بقدر ما يستطيع. وبعد هذا يأتي الكلام والنصيحة لرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، نكمل كلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه من الصحابة فهو تميم ابن أوس الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشيئا يسيرا من سيرته، ثم عرفنا معنى الدين ومعنى النصيحة وما الذي يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة من الحصر، وعرفنا أن النصيحة مأخوذة من قوله نصحت العسل إذا صفيته مما يسوبه من سمع ونحوه، وأن الدين النصيحة فيه حصر للدين في النصيحة، وأن هذا الحصر يدل عليه ويرشد إليه تعريف طرفي الإسناد، وهذا الحصر يمكن القول بأنه حصر حقيقي، لأن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشمل أمور الدين كله. وجمعنا بين هذا الحديث وحديث جبريل الطويل الذي في آخره فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وعرفنا معنى النصيحة لله، وأنها الإيمان به تبارك وتعالى بوجوده وربوبيته وأسمائه وصفاته وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. وعرفنا النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى من حيث قراءته وحفظه والعمل بما جاء به من شرع أمرا أو نهيا وتصديق أخباره وتحكيمه ونحو ذلك. ووقفنا إلى هنا إلى الفقرة الثالثة أو إلى الأمر الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ألا وهو قوله ولرسوله، أي وكما ينصح لله ولكتابه ينصح لرسوله. والمقصود بالرسول هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن لم نقل بالعموم، وأن الرسول اسم جنس، هنا فيكون النصح لجميع الأنبياء، والنصح لجميع الأنبياء يكون بالإيمان بهم وتصديق أخبارهم والعمل بشرائعهم، مما يشمله قولك الإيمان بالرسل. والظاهر أن المقصود رسول بالرسول هنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكيف يكون النصح لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ يكون النصح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمور، بل بأمور كثيرة، جملتها أولا اعتقاد أنه نبي مرسل من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ولسائر الأمم، اعتقاد أنه نبي مرسل لقوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا بشيرا ونذيرا، وغيرها من الآيات. فيجب اعتقاد ذلك، وهذا من النصح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك الأمر أن نعتقد أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خلافا لمن أول مثل هذا النص بأن المقصود به زينتهم وعظيمهم وكبيرهم ونحو ذلك، فليس هذا بصحيح، وليس هو من الإسلام في شيء. وهذا القول قول القاديانية في هذه العصور المتأخرة، ممن يرون عدم انقطاع الرسالة، وأنه يمكن ظهور رسل غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة من طوائف الباطنية، وهي ما زالت موجودة حديثا كما أنها وجدت قديما، وهم من الروافض أو من الشيعة الغلاة، إسماعيلية والباطنية وهذه الطوائف. وكان منهم قديما من يعتقد بمثل هذا الاعتقاد، حيث إنه أو إنهم كانوا يعتقدون بأن النبوة مكتسبة، وقولهم هذا مردود عليهم. ومنهم مثلا ابن سينا الطبيب المشهور وغيره كذلك. فإذا تعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وكونه صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين يقتضي أمرا آخر، وهو أن شرعه خاتم الشرائع، وبمعنى آخر أنه يجب على جميع الخلق بعده صلوات الله وسلامه عليه أن يؤمنوا به ويعملوا بشرعه. فإذا من النصح له اعتقاد هذا، أن شرعه خاتم الشرائع كما أنه خاتم الرسل، وأنه يجب على الجميع، على جميع الأمم، أن ينساقوا وينقادوا إلى هذا الشرع. وعلى ذلك أدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان إلى النار أو كان في النار، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على وجوب الرجوع أو الإيمان بشرعه. كذلك الأمر لما رأى صحيفة من التوراة أو من صحائف أهل الكتاب بيد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فدل هذا على أيضا سائر أتباع هؤلاء الأنبياء يجب عليهم اتباع محمد. كيف؟ لأنه إذا أمر موسى وهو نبيهم أن يتبع محمدا فيما إذا ظهر أثناء حياته، فأن يؤمروا هم باتباعه صلوات الله وسلامه عليه من باب أولى وأحرى. وقد أخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق على الأنبياء جميعا أنهم إذا ظهر فيهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ينقادوا له وينساقوا له ويؤمنوا به، ويكون هو الإمام، وهو الإمام دونهم أو المقدم بينهم كما في آية آل عمران. وكذلك مما يدل عليها أو على هذه الجزئية أن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان سينزل ليعمل بشرع محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقبل شرعه أو لا يقبل النصرانية من أحد في ذلك الزمان. فالشاهد أنه من النصيحة للرسول اعتقاد أن شرعه خاتم الشرائع. كذلك الأمر من النصيحة للرسول صلوات الله وسلامه عليه طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه زجر. يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي الآية الأولى وما آتاكم الرسول فخذوه عامة، مستفاد هذا العموم من قوله وما، ما الموصولة وهي من أدوات العموم. ما آتاكم الرسول فخذوه، يعني أي أو أي شيء أتاكم به صلوات الله وسلامه عليه فيجب عليكم أن تأخذوه. وما يأتي به إما أن يكون من الأخبار أو الشرائع، والشرائع إما أوامر أو نواهي. فإذا وما آتاكم الرسول من الأوامر أو من النواهي فخذوه، ومن الأوامر أخذه بأن تعمل به، أن تمتثل الأمر، وما كان من النواهي فأخذه أن تنتهي عنه. وأما قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن الأمر هنا إما أن يكون مفرد الأوامر أو أن يكون مفرد الأمور. فإن كان مفرد الأوامر فيعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تأخذ به. ولذلك فإن هذه الآية يستدل بها العلماء في الأصول على أن الأمر للوجوب، لأنه رتب على مخالفة الأمر الفتنة أو العذاب الأليم. والفتنة والعذاب الأليم لا يترتبان على ترك مكروه أو مباح، فدل هذا على وجوب الأخذ بأمره صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك الأمر إذا كانت مفرد الأمور فيدل على الأخذ بسنته صلوات الله وسلامه عليه. والآيات في هذا كثيرة، منها أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأفرد الأمر بطاعته صلوات الله وسلامه عليه كما أفرد الأمر بطاعة نفسه تبارك وتعالى. وأما في أولي الأمر فلم يفرد أمرا بطاعتهم، دل هذا على وجود طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لأنه لا يأمر إلا بما هو أمر لله تبارك وتعالى، ولا يأمر إلا بما أراده الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فدل هذا كذلك على وجوب طاعة أمره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من حقوقه. كذلك الأمر من حقوقه ومن النصيحة له صلوات الله وسلامه عليه، إضافة إلى امتثال ما أمر واجتناب ما عنه زجر، تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، بمعنى أن أي خبر جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيجب عليك أيها المسلم أن تصدق بهذا الخبر إذا صح عنه، ولا يشترط لذلك التواتر ولا غير ذلك، وإنما يشترط الصحة. فإن صح الخبر عنه وجب عليك أن تصدق به، سواء كان في العقائد أو في الأحكام أو في الأخبار عن المغيبات السابقة أو المستقبلة أو أي شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن تصدق بخبره، لأنه كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق صلوات الله وسلامه عليه من عند نفسه، وإنما هذا الذي ينطق به وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. فيجب عليك أن تصدق بما أخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم به تصديقا مطلقا، وعدم معارضة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، لا بذوق ولا بوجد ولا بقياس ولا بعقل ولا أي شيء من ذلك، بل يجب عليك التصديق المطلق إذا صح الأمر أو صح الخبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما سبق، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا والذي قبله والعمل بسنته بشكل عام، يقول: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا ألفين أحدكم، لا يعني لا أجدن أحدكم أو لا أعرفن أحدكم في المستقبل يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي ما نهيت عنه، وكذلك الخبر، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، يعني نحتكم إلى الكتاب فقط، أما السنة فلا نقيم لها وزنا. هذا لا يجوز أبدا ومطلقا، فلا بد من تصديق خبره والاحتكام إلى سنته. وهذا يقودنا إلى أمر آخر من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وهو تحكيمه فيما سدر، تحكيمه فيما سدر، لقوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، يقسم الله تبارك وتعالى برب محمد، ورب محمد إنما هو الله تبارك وتعالى، وفي هذا القسم ونسبة الرب أو إضافة الرب إلى محمد، فقال: وربك تشريف وتعظيم له، فلم يقل مثلا: لا والله، أو لا وذاتي أو حياتي أو شيء من ذلك، وإنما قال: لا وربك. ففي هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أقسم عليه؟ فلا وربك لا يؤمنون، يعني أن من جئت لهم يا محمد لا يؤمنون إلا إذا فعلوا ماذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى، هذه حتى للغاية، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر بمعنى ظهر بينهم من نزاع أو شيء أو أي شيء من ذلك، فيقول: لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يجب تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي قد شجر، ثم مع تحكيمه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت به، ويسلموا تسليما، ينقادوا انقيادا، ولا يجد الإنسان في صدره حرجا مما قضى به صلوات الله وسلامه عليه. ف سواء كان هذا القضاء له أو عليه، لأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقضي بما أراه الله تبارك وتعالى. ويأتي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، إذا كان القضاء فيما شجر بين اثنين ونحو ذلك، وليس القضاء العام كأمر يؤخذ أنه سنة أو ليس بسنة ونحو ذلك. فهذا القضاء قد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فلعل بعضكم قضيت له على أخي شيئا فإنما هي قطعة من النار أقطعها له، فإذا شاء فليأخذها وإذا شاء فليدعها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشاهد من ما يجب له تحكيمه فيما شجر، ثم أن لا تجد في نفسك حرجا مما قضى به صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني ليس لك خيار عندئذ. الخيار ممكن تختار بين أمرين، ممكن تختار بين فعلين طلبهما منك فلان أو علان، لكن فيما أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا خيار، ارتفع الخيار. وفي هذا دلالة واضحة كذلك الأمر على أن الأمر للوجوب وليس لغير الوجوب، مثلا الاستحباب، لأن الاستحباب فيه تخير بين الفعل وتركه. فإذا تحكيمه فيما شجر، كذلك الأمر محبته صلوات الله وسلامه عليه، وتقديم محبته على محبة الأهل والزوجة والولد بل والناس أجمعين، بل وعلى محبة نفسه، كما قال تبارك وتعالى قل إن كنتم من علومك علم اللوح والقلم. وأيضا يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمني. فليس هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بل هذا من الغلو الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث يصادمه مصادمة تامة البيت الثالث من هذه القصيدة، فيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بعد بما شئت واحكم بما شئت فيه بعد واحتكم. المهم لا تقول إنه ابن الله ثم صفه بما تشاء، وليس هذا مما أمر صلوات الله وسلامه عليه به، بل والله ثم والله ثم والله إنه لا يتبرأ من هذا تمام التبرؤ، وسيتبرأ من هذا يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا محبته ليست قول وليست إطراء، وإنما هي إضافة للقول امتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بسنته والحرص على سنته وإحياء سنته. هذا هو أو هذه هي محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتقديمه على رأي النفس ورأي كل أحد كائن من كان. وفي محبته صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، من ولده ووالده بشقيه، والده الذكر أبوه والأنثى أمه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وجميع الناس، ليس الولد والوالد فقط، والناس أجمعين، بل ومن نفسه. ويدل على ذلك حديث عمر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع هذه الأخبار فقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، كيف أحبك أكثر من نفسي؟ قال له: لا يا عمر، لا يا عمر. فيقول عمر: فنظرت، يعني راجع نفسه، ثم قال: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من نفسي. فقال له: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فهذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر من حقوقه صلوات الله وسلامه عليه تعزيره وتوقيره ونصرته، أو نصرته، فهو في قيد الحياة أو عندما كان على قيد الحياة يجب على من كان في زمنه أن يوقره وينصره صلوات الله وسلامه عليه. أما وقد مات صلوات الله وسلامه عليه، فهل بقي من هذا الشيء أو لم يبق؟ قد بقي من هذا أن تنصر سنته وتوقر سنته، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض حتى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما ترجع إلى تفسير هذه الآية ترى أن بعض الصحابة ممن كان جهوري الصوت قد اعتزل في بيته يبكي يقول: قد حبط عملي، قد حبط عملي، حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين فلان؟ فقال: هو في بيته، ما عرفنا أنه اشتكى. فذهب إليه بعض الصحابة، أظنه سعد، وسأل عنه فقال له: ما الذي حصل؟ نزلت هذه الآية وأنتم تعرفون أني من أشدكم جهرا بالصوت وقد حبط عملي. فجاء سعد وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: إنه ليس من هؤلاء، وبشره بالجنة، ألا وهو ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك الأمر لما تراجع سيرة عمر، عمر كان جهوري الصوت، لكن بعد نزول هذه الآية يقول العلماء إنه كان إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه النبي ما يقول حتى يستعيده الكلام مرة ومرتين وثلاثا، فيقول له: ماذا تقول يا عمر، ماذا تقول يا عمر؟ كل ذلك امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الآن من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم رأيك أو رأي إمامك أو رأي رئيس حزبك أو جماعتك أو طائفتك على قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا كان مات النبي صلى الله عليه وسلم فسنته حية بين ظهورنا، لذلك ما زال غض الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن تغض صوتك وتغض رأيك أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل هذا الأمر سنة تسلم، ولا تبدأ تنازع وتقول أنتم تبحثون في السنن والأمم تقتل أو الأمة تقتل. عليك أن تمتثل وتخضع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه بعض الأمور المتعلقة بالنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يطول، ومحله كتب الحديث والعقيدة، عقائد أهل السنة والجماعة. الأمر يطول، الإمام المطلق أو الإمام العام الخليفة أو من ولاه الخليفة أمرا من الأمور. يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر كانت واجبة لأنه رسول الله، ولأنه أيضا إمام المسلمين في ذلك الحين. وإذا أمر إنسانا على أمر ما أو مسائل أو غزوة أو شيء من ذلك، فيجب طاعة ذلك الإنسان. لماذا؟ لأن في طاعته طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فإذا الأئمة إما الإمام العام وهو الخليفة، أو من ولاه الخليفة أمرا من الأمور، فيجب الطاعة لهم. لكن الطاعة للخليفة أو لمن ولاه الخليفة إنما تكون في المعروف. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة أن يطيعوا أميرا لهم في غزوة من الغزوات، فأوقد نارا وقال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوا النار. فهم بعضهم بدخولها، وقال بعضهم: من النار فررنا، أو من النار نفر. ثم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، قال: إنما الطاعة في المعروف. والقاعدة التي يعبر عنها الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا المخلوق كائن من كان، لا طاعة له في معصية الخالق، سواء كان ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر، أو كان أبا أو أما أو أخا كبيرا أو رئيس شركة أو نحو ذلك. كل هؤلاء لا يجوز طاعتهم في معصية الله تبارك وتعالى. والأدلة على هذا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى في طاعتهم أولا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر من الله بطاعة أولي الأمر. ويقول في النهي عن إطاعتهم فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلا يجوز للإنسان أن يطيع والديه في معصية الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك يجب عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا إذا كانا كافرين، فما بالك إذا كان مؤمنين؟ كذلك الأمر يقال: لا تطعهما في المعصية، ولكن يجب وجوبا أكيدا أن تطيعهما فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن تبرهما بقدر ما تستطيع. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما سبق: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فهذا دل على أنه لا يجوز طاعة أولي الأمر في معصية الله تبارك وتعالى، في معصية الله تبارك وتعالى. فإذا من النصيحة لأولي الأمر ماذا؟ طاعتهم في طاعة الله تبارك وتعالى. ومن النصيحة لهم عدم طاعتهم فيما يغضب الله تبارك وتعالى. والنصح لهم كذلك الأمر من نصيحتهم. أما الأول أو هذا يدلنا أو يمكن أن نقسم ما أمر به ولاة الأمر إلى ثلاثة أقسام. فإنه إما أن يأمر بما هو أمر لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هل تطيعه فيه أو لا تطيعه؟ قولا واحدا تطيعه، لأنه أمر لله وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم إضافة لأمره هو، كأن يأمر مثلا بإقامة صلاة الجمعة أو بإقامة صلاة العيد في المكان الفلاني، أو أن يأمر بالصلوات، أو أن يأمر بالصيام، قد ثبت عندنا الهلال رؤية الهلال فصومه، هذا أمر. الأمر الآخر أن يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى، فهذا لا طاعة له فيه أبدا. الأمر الثالث أن يأمر بما ليس هو أمر لله تبارك وتعالى، لم يأمر الله به وليس فيه معصية، فهذا هل يجب طاعتهم فيه أو لا؟ يجب طاعتهم فيه لقوله تبارك وتعالى وأولي الأمر منكم. هذا مثل ماذا؟ التنظيمات التي يراها ولي الأمر مناسبة لأمر من الأمور أو شأن من الشؤون، كتنظيمات مثلا المرور، كتنظيمات المرور، تنظيمات مواعيد الدوام الرسمي في الدولة ونحو ذلك، فهذا يجب طاعتهم فيه لأن هذه أمور قد أسندت إليهم. ثم أيضا من النصح لولاة الأمر أن تنصح لهم، من النصح لهم أو من حقوقهم أن تنصح لهم وتسديهم النصيحة كما تنصح للعامة. والنصح لولاة الأمر له طريقته، كما أيضا النصح للعامة له طريقته وأسلوبه. أما مشروعية النصح لهم فيدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا يغلو عليهن قلب امرئ مسلم، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ما هن؟ إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. أن تخلص العمل لله، وأن تناصح ولاة الأمر، وأن تلزم جماعة المسلمين. هذا الحديث قاعدة كلية في جميع الأمور التي تتعلق بك أيها الإنسان، على اختصار عباراته كما تلاحظ، فقط ثلاثة، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ما هن؟ إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ذلك أن الحقوق المتوجبة عليك أيها الإنسان كما سبق لنا في ذات درس حقوق لله تبارك وتعالى وحقوق لعباد الله. حقوق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وسائر الحقوق المتعلقة بالله، وهذه كلها يجب فيها الإخلاص وأن لا تشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا إخلاص العمل لله. طيب حقوق العباد، العباد على قسمين: عامة وخاصة. الخاصة مثل أقربائك وزوجتك وهلم جرا، هؤلاء أنت مطالب كذلك بالنصح لهم. والعامة على قسمين: ولاة الأمر، والعامة بالنسبة لك المهم ليسوا من أقربائك، ولاة الأمر وسائر المسلمين، فيجب عليك بالنسبة لولاة الأمر أن تناصحهم، وبالنسبة لسائر المسلمين أن تلزم جماعتهم ولا تخرج عليهم ولا تشق العصا. فإذا هذا الحديث فيه دلالة على وجوب مناصحة ولاة الأمور. كذلك الأمر حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويبغض لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأما التي يبغضها لكم فقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا فيه بيان أن مناصحة ولاة الأمر كذلك الأمر واجبة، ولكن كما سبق لها أسلوب. ليس من مناصحة ولاة الأمر أن تقف وتشهر بهم على المنابر، وإنما ثبت في حديث عياض بن ذن من الصحابة رضوان الله تبارك تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لولي الأمر فلا يبده أو نصفا، لعله إذا كانت نصيحة يبدها أو نصف. روايتان: فلا يبده علانية وليأخذ بيده ولينصح فيما بينه وبينه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدل هذا على أن النصح لولاة الأمر لا يكون علنا، بل إن النصيحة للعامة ينبغي أن لا تكون علنا، كما يقول الإمام الشافعي رضوان الله تبارك تعالى عليه ورحمه الله: تعهدني النصيحة في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فنصحك في الجماعة نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ثم قال فقرة، ثم قال: وإلا فاعذرني أو لعله كذا إذا لم تلق طاعة. تعهدني النصح في انفرادي، يعني إذا أردت نصحي فانصح لي في انفراد، ولا تنصحني أمام الجماعة، تأتيني أمام هذا الجمع فتقول لي أريد أن أنصحك، أنت تفعل كذا وكذا وهذا مخالف للسنة أو هذا كذا وعليك بأن تفعل كذا فإن هذا هو الصواب. ما هي نصيحة هذه؟ ومن هنا جاء قول العامة: النصيحة في الجماعة فضيحة، أنت ما نصحتني أنت فضحتني. فإذا أردت أن تنصح لي فعليك أن تأخذني في انفراد وانصحني، عندئذ هذا أدعى لأن أقبل. أما أن تأتي وتنصحني على رؤوس الخلائق فالنفس أمارة بالسوء، النفس لا تقبل بسهولة. فإذا كما يقول: وإلا فاعذرني إذا لم تلق طاعة، أن النصح الجماعة نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وهذا ينبغي لنا أن نعمل به وأن نتعلمه جيدا. فما بالك إذا كان المنصوح له من ولاة الأمور، تأتي وتنصحه علانية أمام الخلائق أو على المنابر أو شيء من هذا، وفي يده السلطة والنفس أمارة بالسوء. ثم هذا واجبك أنت، فما واجب المنصوح؟ أن يقبل. إذا كانت النصيحة بالأسلوب الحكيم الرقيق الرفيق فواجب عليه أن يقبل هذه النصيحة، فإن ثمة أناس يتكبرون عن النصح، إما من يعني أقران لهم أو من بعض من هو دونهم. فهناك ثلاثة أمور: هناك الدعوة، وهناك النصيحة، وهناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أمور يعني متداخلة أو بينها علاقة، لكن يجمعها قوله تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله، والنصيحة من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالدعوة أعم، الدعوة إلى الله أعم مطلقا، قد تكون نصيحة وقد تكون غير نصيحة، قد تكون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. النصيحة كذلك الأمر أعم من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قد تكون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقد لا تكون. والجميع أنت مطالب فيه بأن تكون حكيما رفيقا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا يتأكد إذا كان للإمام، وكذلك الأمر إذا كان للعامة، وعلى المنصوح أن يقبل وأن لا يتكبر على قبول النصيحة حتى وإن جاءته من إنسان صغير أو حقير وهو وزير أو أمير أو كبير أو شريف وجاءته النصيحة من وضيع، أو هو عالم وجاءته النصيحة من تلميذ له، أو صحح له بعض تلاميذه خطأ لشيء ما. كل هذا واجب عليه أن يقبل، خاصة إذا كان يعني مخلصا أو يظن فيه الإخلاص. والأمر يطول على هذا، لكن المهم في قضية ولاة الأمر كذلك من حقوقهم أن لا تنزع يدا من طاعتهم وأن لا تخرج عليهم، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة ومن منهجهم، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم وندعو لهم بالخير والصلاح والمعافاة، أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فمن الواجبات على المسلمين أن ينصحوا لولاة الأمر وأن لا يشقوا عصا الطاعة ولا يخرجوا عليهم، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة التي فطروها في كتبهم القديمة والحديثة، خلافا للخوارج قديما وحديثا من بعض الطوائف أو الفرق أو الجماعات التي تسمى الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية. والنصح للعامة يكون بإفداء النصح لهم وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وهذا كذلك الأمر حق لهم ولزوم جماعتهم وعدم الخروج على هذه الجماعة والطعن فيهم والتشفير بهم ونحو ذلك. وبهذا نعرف أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد جمع أمور الدين بالفعل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.